أما قيس ابن عاصم ومالك ابن نويرة فمنعوا الزكاة، قالوا ما ندفع الزكاة، فارتدوا هم ومن معهم من قومهم. فالذين بقوا على الإسلام من بني تميم بدأوا يهجمون على الذين ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فانقسمت بنو تميم قسم مسلمين وقسم مرتدين، وبدأوا يقاتلون بعضهم. بينما هم على هذا الاختلاف إذ يحدث أمر خطير جدا في شمال شرق الجزيرة، امرأة اسمها سجاح من بني تغلب في شمال الجزيرة، جمعت الذين في شمال شرق الجزيرة واجتمع إليها بنو تغلب واجتمع إليها أوباش العرب. أوباش العرب هم الناس المجرمين، قطاع الطرق الذين لا ينتسبون لقبائل، هؤلاء كلهم المتفرقين يمشون لصوص حرامية وكذا، كلهم تجمعوا عند سجاح. وسجاح هذه ادعت النبوة وقالت أنا ليش أضيع وقتي في أن أقاتل أناس آخرين، أنا أذهب فورا إلى المدينة وأسيطر على المدينة وأحكم العرب. وفعلا بدأت في تحركها نحو المدينة، فقصدت غزو أبي بكر الصديق. شوفوا الآن كيف الأحداث تلعب في جزيرة العرب، تغلي جزيرة العرب بالأحداث. في هذه الفترة كان مسيلمة الكذاب، طبعا كان قد ظهر أمره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم استشار أمره وانتشر وظهر في اليمامة. ثم بنو عامر، كانت بينهم بين بني حنيفة خلاف، فعزمت بنو عامر على الهجوم على اليمامة. شوفوا الآن كل من يهجم على الآخر، رجعت الجزيرة كالجاهلية، قبائل تهجم على بعضها. الذي وحدهم الإسلام، فلما تركوا الإسلام تفرقوا هذه الفرقة وتمزقوا هذا التمزق. فتحركت سجاح في طريقها، وصلت إلى بلاد تميم، فتريد أن تمر في بلاد تميم بدون مشاكل، فأرسلت، كان في طريقها تمر على المناطق التي يسيطر عليها مالك بن نويرة، فطلبت من مالك الموادعة، ما أريد أن تقاتلني ولا أريد أن أقاتلك. فوادعها وقال لها يعني بشرط أن تعينيني على هؤلاء الذين ضدي من بني تميم، فقالت له نعم. فتحركت معه نحو المسلمين من بني تميم، فلما رأوا هذا الجيش الآن تضاعف أضعاف هائلة، وجيش سجاح جيش ضخم جدا، خافوا منهم وفروا أمامهم، ما أرادوا أن يواجهوهم. فاستمرت في طريقها تريد المدينة حتى وصلت إلى قرية البادية تسمى النباج، فهنا جماعة من المسلمين بني تميم تجمعوا وهجموا عليها وأسروا من رجالها ناس، هم أيضا أسرت منهم أناس، فبدأت المفاوضات بين الجيشين أن تطلقين أسرانا نطلق أسراكي، وفعلا تم الاتفاق على هذا وتم تبادل الأسرى. شافت النهية الآن كل ما مشت شوية بوقفها واحد، يأست من الوصول إلى المدينة، المدينة بعيدة، فقالت أنا ماذا أريد بالمدينة، هناك المكانة يوازي المدينة وهو اليمامة، فتركت توجه للمدينة والتفت نحو اليمامة. شوفوا الآن يعني ما في هدف، ما في غاية، وإنما هي القضية قضية مغانم فقط وأموال وسيطرة ومناصب. فتحركت نحو اليمامة. الآن مسيلمة الكذاب وقع في مصيبة عظيمة، ثلاثة جيوش تتحرك نحو اليمامة، بنو عامر وجيش المسلمين الذي يقاتل المرتدين وبقيادة عكرمة بن أبي جهل، والآن سجاح بن الحارث تتوجه نحو اليمامة. فكيف سيستطيع مسيلمة أن يواجه كل هذا؟ في هذه الأثناء كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد وصل إلى ديار بني تميم بعد أن انتهى من أمر طليحة بن خويلد الأسدي. مالك بن نويرة لما رأى في البداية بنو تميم هاجموه، بعدين خاف من سجاح أن تهاجمه، والآن يأتي خالد، شوفوا الآن كيف صارت المعركة يعني في الجزيرة ما يعرف لها حد، فخاف من خالد فأمر قومه، قال لا تواجهوا خالد، هذا خالد ما حد يقدر عليه، لا تواجهوه، تفرقوا. وصل خالد وأمر، قسم جيشه إلى أقسام صغيرة بدأت تتابع هؤلاء من بني تميم، وأخذوهم وأسروهم، وأتوا بأعداد كبيرة منهم، وكانوا مترددين، بعضهم يفكر في الإسلام، فأمر بأسرهم. بالليل وهم في الأسر يتشاورون، نرجع للإسلام ما نرجع للإسلام، خالد أمر بقتلهم. طبعا طبعا كان مفروض خالد ينتظر لعلهم يسلمون، لكن الذي حدث أنه ما أعطاهم الفرصة وأثرهم مرتدين، فأمر بقتلهم بينما هم يفكرون في الإسلام. كان هذا اجتهادا من خالد رضي الله عنه. قيل أنه أخطأ حيث أمر الحراس أن يدفئوا أسراهم، كانت ليلة برد، فقيل أن في لغة هؤلاء الحراس إدفاء الأسرى يعني قتل الأسرى فقتلوه. هذا هي رواية. الرواية الأخرى أنه أمر بقتلهم اجتهادا منه، رغم أنهم كانوا يعني يفكرون في أمر الإسلام لكنهم ما أسلموا. فهذا الحدث. ثم حدث آخر أنه تزوج زوجة مالك بن نويرة، فانتشر خبر أنه تزوجها قبل أن تنقضي عدتها. طبعا هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه تزوجها بعد العدة، لكنه انتشر الخبر بهذه الصورة. فوصلت هذه الأخبار إلى المدينة، وتحرك عمر بن الخطاب غضبانا، كيف يقتل هؤلاء الذين يفكرون بالإسلام، وكيف تتزوج المرأة ولم تنتهي عدتها؟ فطلب من أبي بكر الصديق أن يقتص من خالد فرفض، وقال تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. شوفوا كلمة أبو بكر صريحة في تحليل الموقف. لو كان قتله عمدا كما يقولون، لو تزوج امرأة في العدة هذا زنا، لا يجوز. ما سكت عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن كلمة أبو بكر توضح الأمر، تأول فأخطأ، اجتهد وأخطأ، فارفع لسانك عن خالد. فقال إذن فاعزله. فقال أبو بكر في موقف صريح صارم، إني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين، يعني ما أقبض ولا أمنع سيف سله الله تعالى على الكافرين. وقال إن خالد من طبيعته هذا التعجل في أمر القتل، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف لما تعجل خالد وقتل بلا روية قال إن لفي سيف خالد لرهقا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك تبرأ أبو بكر الصديق مما صنع خالد في قضية مالك بن نويرة. فخلاصة مالك بن نويرة، رغم أنها صار عليها كلام كثير وفي كتب المؤرخين كلام كثير، لكننا نرى أنها اجتهاد خاطئ من خالد رضي الله عنه. فبقي خالد أميرا على الجيش رغم هذا الحادث، لكن مثل هذه المواقف أثرت في مكانة خالد، وكانت سببا من الأسباب في عزل خالد فيما بعد في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سنرى في سيرة عمر الفاروق النجم الثاني رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين. ثم صار التحرك نحو مسيلمة، مسيلمة المشهور بالكذاب. أذكركم بما حدثتكم به عن مسيلمة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بنو حنيفة ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مسيلمة ابن ثمامة. لما وصلوا إلى المدينة جعل مسيلمة يعني يتجرأ ويقول إذا جعل محمد الأمر لي من بعده، يعني إذا جعلني خليفة من بعده تبعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشبة تسمى عرجون صغير. فقال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، ولن أتعدى أمر الله فيك، وإن أدبرت يعني إذا توليت ولم تسلم لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابن عباس رضي الله عنه فسأل أبا هريرة عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم حلم، رأى رؤيا في المنام، رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، رأيت أني ألبس سوارين ذهب فتضايقت، فأوحي إلي في المنام وأنا نائم أيضا في الحلم أن انفخهما، انفخ على السوارين، فنفختهما فطارا، سوارين من ذهب نفخت عليهم طار. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أولتهما، قال أولتهما ك كذابين يخرجان من بعدي. وفعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرج الأسود العنسي في صنعاء اليمن، وخرج مسيلمة في اليمامة في جزيرة العرب. لما رجع مسيلمة ومن معه إلى منازلهم وهي منطقة اليمامة بين نجد والبحرين، فادعى مسيلمة النبوة وأنه صار شريكا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، فتبعه عدد قليل من قومه، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإني لي نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم لا يعدلون، يعني راح يظلمون يأخذون أكثر من النصف. هكذا يستهزئ بقريش ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ومن هنا اشتهر اسمه بالكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما هو أنت ولا أنا لنوزع الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يوزع الأرض، وأنت كذاب. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتشر أمر مسيلمة، وتبعته بنو حنيفة بأعداد كبيرة، حتى وصلت أعداد المتبعين له أكثر من 100,000، عدد هائل كبير. فعقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لواء في جيوش قتال المرتدين، أحد الجيوش جيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وسيره لقتال مسيلمة، وسير على إثره شرحبيل ابن حسنة مدد مساعد لجيش عكرمة، وأمر عكرمة أن لا يستعجل حتى يأتيه جيش شرحبيل. لكن عكرمة ما انتظر، متحمس رضي الله عنه، يريد أن يقضي على هذا المدعي للنبوة، فاستعجل وتقدم ولاقى جيش مسيلمة فهزم ونكب. فلما علم بذلك أبو بكر الصديق غضب عليه ونهاه عن أن يعود إلى المدينة، وأمره أن يلحق إلى اليمن، وقيل أمره أن يبقى حتى يأتيه جيش خالد ويكون في الجيش. وبعث أبو بكر الصديق إلى خالد لما رأى الهزيمة التي دبت في المسلمين في اليمامة، وشاف خالد انتصر على طليحة وانتصر على كذلك مالك بن نويرة، أمره أن يتحرك الآن نحو مسيلمة، وأمده بكل من استطاع به من المهاجرين والأنصار، حتى وصل الجيش، جيش خالد مع جيش شرحبيل مع جيش عكرمة، وصل الجيش إلى 12,000، ووصل جيش مسيلمة إلى 40,000. قبل أن يلتقي الجيشان كان هناك حركتين خطيرتين حدثتا. الحركة الأولى أن بنو عامر أيضا بدأوا يعد العدة للهجوم على اليمامة للعداء الذين بينهم وبين بني حنيفة. وأيضا حدثتكم عن المدعي النبوة سجاح أيضا توجهت نحو اليمامة. فالآن مسيلمة ثلاثة جيوش تقصده: جيش خالد وجيش بني عامر وجيش سجاح. فعندها حرك سرية نحو بني عامر لتهجم على بني عامر قبل أن يهجموا عليه، وتراسل مع سجاح فجاءت إليه وفاوضها، قال لها ما في داعي لهذا القتال الذي بيني وبينك، وأغراها بأن يعطيها نصف ثمار اليمامة وترجع وأن يتزوجها فيشترك معها في الملك. سجاح رأت أن أمرها ما هو مستقر، والذين معها كما يسمونهم أوباش الناس، يعني خلط من الناس ليس جيشا واضحا متماسكا، فقبلت بذلك وتزوجت من مسيلمة وأخذت نصف ثمار اليمامة ورجعت إلى دارها. فالآن تخلص من سجاح، وبدأ مسيلمة يستعد لمواجهة أخطر هذه الجماعات، جيش خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه بدأ يستعد وبدأ يتجمع إليه الناس، حتى تجمع إليه 12,000 مقاتل، وأمر خالد شرحبيل ومن بقي من جيش عكرمة أن ينتظر حتى يأتيه. مسيلمة وبنو حنيفة لما سمعوا باقتراب خالد خرجوا من داخل اليمامة وعسكروا في أرياف اليمامة، واستنفروا الذين يستطيعون القتال من بني حنيفة ومن يريد أن ينصرهم على المسلمين من غيرهم. فتجمع إليه 40,000، ثم بدأت الأعداد تتزايد حتى في بعض الروايات
يصلون بها إلى 100,000 مقاتل. فبدأ الجيشان يستعدان. تقدم خالد رضي الله عنه وعلى مقدمته شرحبيل بن حسن، حتى إذا كان على مسيرة ليلة من معسكر بني حنيفة إذ وجد سرية مجاعه ابن مرارة، كانوا متوجهين كما ذكرت لكم إلى بني عامر، فبالطريق جلسوا يرتاحون فناموا ونام حارسهم، فاستطاع المسلمون أن يهجموا عليهم ويأثروهم جميعا، ومن بينهم مجاعه بن مرارة، فأمر خالد بقتلهم جميعا. عرض عليهم الإسلام فأصروا على الكفر، فبدأ يقتلهم واحد واحد ومع ذلك مصرين على الكفر رغم معرفتهم ببطلانه، لكن حمية قبلية أخذتهم. قالوا لكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني كذاب من قبيلة ربيعة وهو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حمية قبلية. فخالد بدأ يحقق معهم وبدأ يفاوضهم، أي واحد يرجع الإسلام لن يقتل، فأصروا فظل يقتل فيهم واحد واحد. فهنا الباقين قالوا له اقتلنا إن شئت، لكن نصيحة لك، إذا أردت ببني حنيفة خيرا أو شرا فاستبق هذا الرجل مجاعة بن مرارة، إذا كنت تنوي خير أو تنوي شر على بني حنيفة هذا رجل فتستفيد منه. فخالد فكر، قال رجل واحد لن يضر وهو أسير، فأبقاه وله شأن فيما بعد كما سنرى. ثم سار خالد رضي الله عنه، الآن مسيلمة تفرغ لجيش خالد بن الوليد مستعد له، بنو عامر الآن ما تحركوا، سجاح رجعت، فعندها استعد خالد رضي الله عنه لهذا القتال، وكذلك استعد مسيلمة الكذاب لهذا القتال. لما التقى الجيشان مسيلمة لم يقد الجيش بنفسه، وإنما سلم القتال لرجل أخبر منه بالقتال هو المحكم ابن طفيل، وظل هو يحمس الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه يقود القتال بنفسه.